الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس العاشر من كتاب الصيام من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، قال: باب القبلة للصائم، أي بيان حكمها، وهي جائزة لما تقدم لمن أمن على نفسه الوقيعة فيما هو أكبر منها. فإن الإسلام جاء بسد الذرائع، والإنسان يغلق على نفسه مداخل الشيطان. وفي المثل عند العامة: باب تجيك منه الريح سده واستريح. فبعضهم ربما إذا قبل زوجته أو مازحها وداعبها في نهار رمضان أدى به ذلك إلى الوقوع في الأمر العظيم، فعند ذلك يبحث عن أسباب رفع ذلك الغمة التي نزل بها. تقول له: اعتق رقبة. يقول: ما عندي. صم. قال: ما أستطيع الصيام. وربما شاب يستطيع الصيام، لكن يقول: عندي أعمال، عندي كذا. الصحيح أنه لا ينتقل من الصيام إلى الإطعام إلا إذا عجز، وسيأتي الحكم في بابه. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، قرينه محمد بن بشار الملقب ببندار. قال: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد القطان، إمام عظيم تتلمذ على يديه كثير من الأئمة. الله عز وجل يرزق هذا مالا، ويرزق هذا جاها، ويرزق هذا كتبا، ويرزق هذا أبناء، لكن كون الشيخ يرزق طالبا نجيبا حريصا على العلم والعمل به، هذا من أعظم الأرزاق. انظر إلى يحيى بن سعيد القطان، تلاميذه شيوخ، أو تلاميذه شيوخ البخاري ومسلم، نعم، وأحيانا تلاميذه مثل الإمام أحمد وغيرهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فإذا يسر الله لك كريما فاعلم أنه رزق عظيم، إذا كان الطالب يهتم بكتابة علمك، بالاستفادة منك، بالاستمرار على الخير، هذا يفرح. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول في حماد الأنصاري: إمام ضيعه طلابه، يعني لم يهتموا بعلمه. انظروا إلى الشيخ مقبل، إمام حفظ الله علمه بطلابه، صار طلابه هم غالبا من يدرس الناس في أكثر البلدان مشرقا ومغربا، فهذه بركة عظيمة. عن هشام وهو ابن عروة قال: أخبرني أبي وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة. تقدمت معنا قبل أيام أن عبد الله بن مسلمة هذا كان يأتيه طلاب العلم، أو أتى هو طلاب العلم. وحدثكم بعد الفجر، قالوا: نحن عند فلان. وحدثكم الضحى، قالوا: نحن عند فلان. وحدثكم بعد الظهر، قالوا: نحن عند فلان. وحدثكم بعد العصر، قالوا: نحن عند فلان. قالوا: أحدثكم بالليل. فكان يأتيهم ويحدثهم بالليل. انظر كيف رزقه الله مثل البخاري يروي أحاديثه، هذه هي النعمة العظيمة. ولعله والله أعلم هذا يدل على حسن نية، لا سيما في مثل ذلك الزمان التحديث بالليل قد يكون من أسباب المشقة، لا ضوء ولا يعني أماكن كحال الناس الآن. عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت، يعني يقبلها هي، لكن المرأة قد تتحرج من مثل الحديث عن هذا الأمر، وفيه الكناية عند التحديث. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد. قد تقدم معنا أن يحيى بن سعيد يقول في مسدد كاسمه، مسدد كاسمه، ولولا أن مشغولون لأتيناك. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنها، صحابية صغيرة عن صحابية كبيرة، قالت: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، يضحط الخميلة غطاء يلبسه الرجل ليتدفأ به من حر أو ذباب أو نحو ذلك، يضحط أياها الحيض، فانسنلت أي خرجت بدون كثير حركة خشية أن يسيل منها شيء فينجس المكان، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في نومه فخشيت أن توقظه، فأخذت ثياب حيضتي، فيه جواز أخذ إعداد ثياب خاصة بالحيض، هذا في الزمن الماضي لأن الحان كان دون، أما الآن قد تلبس المرأة بعض الحفاظات نحو ذلك فلا تتأثر كثيرا. فقال: ما لك؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هذا معتقد أهل السنة قاطبة إلا ما علمه الله عز وجل. أنا فستي فيها أن من أسماء الحيض النفاس، فإن الحيض له 10 أسماء وبعضهم يذكر 15 اسما، لو تأتون بالبيت سريعا: حيض، عراك، طمس إعصار، ضحك، طمس إكبار، ذكروا له 10 أسماء أو 15 اسما أيضا، مع خلاف في بعضها مثل ضحكت، فضحكت فبشرناها بإسحاق، قالوا المراد بها حاضت، والصحيح أن الضحك في الآية على ظاهره، ضحكت لما بشرها الله أو بشرها الملائكة بهلاك قوم لوط وكانوا مفسدين فاسدين، كانوا فاسدين في أنفسهم مفسدين لغيرهم، لم يمر بهم أحد إلا وتعرضوا له بسوء الصنيع. قالت: قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم. هذا عدة أحاديث وقد تقدمت في كتاب الحيض، وإنما الشاهد هنا يعني أنها كانت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم، وربما قبلها وهي حائض فليست بنجسة، وتقبيل الصائم لزوجته لا يؤثر على صيامه لا سيما إذا كان يملك نفسه. قال النووي رحمه الله: القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكنه الأولى له تركها، وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح، وقيل مكروهة. وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في النفل دون الفرض. قال النووي: ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها. أيضا من حركت شهوته قد تؤدي به إلى حصول يعني نزول المذي أو نحو ذلك فيبطل الوضوء ويتحرج المتوضأ، لا سيما والمذي ليس كالبول، البول إذا بال الإنسان انقطع واستنجى وقام، أما المذي أحيانا يتتابع نزوله فيحصل الحرج. قال: تنبيه، روى أبو داود وحده من طريق مصدع بن يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويمص لسانها، وإسناده ضعيف، ولو صحفه محمول على من لم يبتلع ريقه والذي خالط ريقها، والله أعلم. قال: باب اغتسال الصائم، أي أن ذلك جائز ولا محذور فيه، وأطلق لأن الصائم يجوز له أن يغتسل الاغتسال الواجب كغسل الجمعة، غسل الجنابة، أو غسل المرأة للحيض والنفاس إذا كان غسلها بعد الفجر، والاغتسال المستحب إذا كان للتبرد وإزالة الأذى والقذر. تأخرتم اليوم، ما اعتدنا التأخر. قال: فإن الضحك من أسماء الحيض 10 التي نظمتها في قولي: للحيض 10 أسماء لنا وردت: تمص وتمث وإعصار وإكبار، ضحك، دراس، عراك، بعد ذاك أتى حيض، نفاس، فراك، هم يا جار، لكن قد جاءت أيضا 15. أكتفي بهذا، ربما تجدها في ماذا. جزاك الله خيرا. قال: وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه وهو صائم. بعض يا أخوة يتكلم في باب الصوم يبقى ريقه ناشف ما يتمضمض، أو سواكه يحتاج إلى بلل ما يغسله ويتسوك به، وربما يشتد عليه الحر يتبرد. يا أخي تبرد واغتسل واسبح وتمضمض وبرد المكان الذي أنت فيه، لا حرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. نعم، وبعضهم يرى أن السواك بعد العصر منهي عنه. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولعل هذا يأتي. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. الحمام عند المتقدمين ليس مكان قضاء الحاجة كما يظنه الناس الآن، هذا كان يسمى بالكنيف. وأما مكان قضاء الحاجة، نعم مكان قضاء الحاجة يسمى بالكنيف، وأما الحمام هو مكان الغسل. فقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء لكن لا يبلع. المرأة تطبخ وتخاف أن يكون قد زاد الملح أو نقص، فلا بأس أن تطعم بدون بلع. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، يعني لا بأس أن يدهن شعره ويرجل شعره ويمسح جسمه بالزيتون أو ببعض المرطبات ليؤثر ذلك. المهم لن تجد مثل أهل السنة، صومهم صلاتهم حجهم جميع عباداتهم على الرفق. والله كانت الوالدة رعاها الله ثبتنا وإياها نطوف بها على الهداوة، تقول أنت حجك ما أدري على أي مذهب، كنا نقول يا أمي هذا هو السنة، كانت تقول لا 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 ما أريد من هذا الحج. المهم وتدخل تزاحم بعد المزاحمة للمستشفى هكذا في آخر المطاف، ما عاد ساحمت لأن أي مزاحمة بعدها المستشفى. أهل السنة في دعاء يطوف في المكان الواسع، وإن جاله فرصة قبل الحجر، ما جاله فرصة أشر إليه الله أكبر. وهكذا في الصوم يفعل ما يسره الله. وقال أنس إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم. الأبزا بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي بعدها نون حجر منقور شبه الحوض، وهي كلمة فارسية. وأتقحم فيها يدخل، وهذا الأثر وصله قاسم بن ثابت في غريب الحديث. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، يذكر هذا بصيغة التمريض. لكن ثبوت السواك من أدلة كثيرة. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، وهذا رد من البخاري على من زعم أن الاستياك بعد الظهر لا يجوز، وما جاء فيه من الحديث لا يثبت. أظنه جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا يثبت. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم، قال والماء له طعم وأنت تتمضمض به. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. الحمد لله في شرحي على عمدة الأحكام ذكرت ما يفطر وما لا يفطر، فمما لا يفطر السواك وطعم الطعام والكحل، قطرة العين، قطرة الأذن، بخاخ الربو، الإبر العضلية أو الوريدية ما لم تكن مغذية، شم الريحان أو شم الطيب والمضمضة والاستنشاق ونحو ذلك من الأمور. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر. من هو أبو بكر هنا؟ الصديق أو من؟ قال سعد الصنعاني. من يوافق ومن يخالف؟ هات. نعم أبو بكر بن الحارث هنا يعني ليست بطبقة أبي بكر الصديق وليست بطبقة أبي بكر الصنعاني. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. يعني الدليل جواز الاغتسال سواء للوجوب أو الاستحباب. قال حدثنا إسماعيل. أما هذا السؤال عند عبد الرحمن. إسماعيل هذا ابن أبي أويس ضعيف. عندك عبد الرحمن. أنت عبد الرحمن ولا؟ نعم أنت عبد الرحمن صح؟ لو غندي هذا أنت عبد الرحمن ولماذا تتلفت؟ أنت المقصود. إسماعيل بن أبي أويس ضعيف ونحن نقول ليس في البخاري حديث ضعيف وعندنا الآن هذا قال حدثنا إسماعيل، كيف نقول؟ عند أخيك هات. الله أعلم صحيح لكن نريد جوابا. هات يا إبراهيم. انتقل البخاري من حديثه. قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث. معنى انتقى من حديثه أي اصطفى الأحاديث التي ليست بضعيفة، إما أن تكون رويت من طريق أخرى وإما أن تكون مكتوبة عنده بحيث لا يؤثر فيها سوء حفظه، لأن الضعف ينقسم ضعف بسبب الطعن في الديانة وضعف بسبب الطعن في الحفظ. فأصحاب ضعف الحفظ يمكن أن ينجبر بغيره في الكتابة. قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ابن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه، ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. الشاهد أن الإنسان يغتسل وهو صائم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم. قال رحمه الله ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل الصائم بأسا، أما أنس فروى أبو داود في السنن من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم، ورواه الترمذي من طريق أبي عاتكة عن أنس مرفوعا وضعفه، وأما الحسن فوصله عبد الرزاق بإسناد صحيح عنه قال لا بأس بالكحل الصائم، وأما إبراهيم فاختلف عنه فروى سعيد بن منصور عن جرير عن القعقاع بن يزيد سألت إبراهيم يكتحل الصائم قال نعم، قلت أجد طعم الصبر في حلقي قال ليس بشيء، وروى أبو داود من طريق يحيى بن عيسى عن الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل الصائم، وكان إبراهيم مرخصا يكتحل الصائم بالصبر، وروى ابن أبي شيبة عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال لا بأس بالكحل الصائم ما لم يجد طعمه. ثم أورد المصنف حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعد الفجر ويصوم، وأورده أيضا من حديثها وحديث أم سلمة وهو مطابق لما ترجم له وقد تقدم الكلام عليه. قال رحمه الله باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال أي هل يجب عليه القضاء أو لا؟ وهي مسألة خلافية مشهورة، فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب. وعن مالك يبطل صومه ويجب عليه القضاء، قال قاضي عياض هذا هو المشهور عند عنه وهو قول شيخه ربيعة وجميع أصحاب مالك، لكن فرقوا بين الفرض والنفل، وقال الداودي لعل مالكا لم يبلغه الحديث أو أوله على رفع الإثم. الصحيح أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا لا يفطر، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، يعني إن لم يتعمد ذلك، تعمد الإدخال فهو في حكم الناس حكم المغصوب. فقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، لا سيما في المناطق التي ينتشر فيها الذباب ربما يدخل وإلى الجوف. إذا سلمت من التقيؤ فأنت في عافية، وإلا ما هو قد سيدخل ويغمص جميعه، تأمن من جهة السم الذي فيه. قال: دخل الشافعي على بعض الأمراء فقال له على سبيل السؤال: لماذا خلق الله الذباب؟ قال فأجابه على البديهة: ليهين به المتكبرين. الله المستعان. وقال الحسن: ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه، إن استمر ناسيا حتى ينتهي، أما إذا ذكر يجب عليه النزع مباشرة، وإن واصل لزمته الكفارة. ومع أنه خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، لكن هذا هو الصحيح. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل، قال: أخبرنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا ابن السيرين وهو محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذه نعمة والله من ربنا عز وجل، إذ لم يؤاخذ الإنسان، وإلا كم من إنسان يخطئ، فإذا تعين عليه القضاء كم سيقضي، والقضاء شاق وشديد، لكن رزق ساقه الله إلى هذا الصائم. وتقدم أن مالك خالف في هذه، لكن خلافه غير معتبر لقوة الحديث وظهور الدلالة منه. قوله: فإنما أطعمه الله وسقاه، في رواية الترمذي: فإنما هو رزق رزقه الله، والدارقطني من طريق ابن علي عن هشام: فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه. قال ابن العربي: تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث، وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليه، لأن الفطر ضد الصوم، والإمساك ركن الصوم، فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة. قال: وقد روى الدارقطني فيه: لا قضاء عليه، فتأول علماؤنا على أن معناه لا قضاء عليك الآن، وهذا تعسف، وإنما أقول ليته صح فنتبعه ونقول به، إلا على أصل مالك في أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به، فلما جاء الحديث الأول الموافق للقاعدة في رفع الإثم عملنا به، وأما الثاني فلا يوافقها فلم نعمل به. وقال القرطبي: احتج به من أسقط القضاء، وأجيب بأنه لم يتعرض فيه للقضاء، فيحمل على سقوط المؤاخذة، لأن المطلوب صيام يوم لا خرم فيه، ولكن روى الدارقطني في سقوط القضاء، وهو نص لا يقبل الاحتمال، لكن الشأن في صحته، فإن صح وجب الأخذ به، وسقط القضاء انتهى. وأجاب بعض المالكية بحمله الحديث على صوم التطوع كما حكاه ابن التين عن ابن شعبان، وكذا قال ابن القصار، واعتل بأنه لم يقع في الحديث تعيير رمضان فيحمل على التطوع. وقال المهلب وغيره: لم يذكر في الحديث إثبات القضاء فيحمل على سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع الإثم عنه وبقاء نيته التي بيتها. والجواب عن ذلك كله بما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فعين رمضان وصرح بإسقاط القضاء. قال الدارقطني: تفرد به محمد بن مرزوق عن الأنصاري، وتعقب بأن ابن خزيمة أخرجه أيضا عن إبراهيم بن محمد الباهلي، وبأن الحاكم أخرجه من طريق أبي حاتم الرازي كلاهما عن الأنصاري، فهو المنفرد به كما قال البيهقي، وهو ثقة. والمراد أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء فقط لا بتعين رمضان، فإن النسائي أخرج الحديث من طريق علي بن بكار عن محمد بن عمرو، ولفظه: في الرجل يأكل في شهر رمضان ناسيا فقال الله أطعمه وسقاه. المهم أن الحديث دلالته ظاهرة، وما ذهب إليه الإمام مالك الصحيح أنه خلاف ظاهر الحديث، لأنه لو كان عليه القضاء ما جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأن الحديث سيق مساق الامتنان والتفضل، فلو كان عليه قضاء لجيء بلفظ يشعر أنه سيتعب في قضائه نحو ذلك. قال: ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة فقال: أصبحت صائما فنسيت فطعمت، قال: لا بأس. قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت، قال: لا بأس، الله طعمك وسقاك. ثم قال دخلت على آخر فنسيت فطعمت. قال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام. وهذا يقع. كنا نعرف شخص يصوم ويكثر الأكل ما يذكر أنه صائم إلا وقد تغدى في كل مرة، مش مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، يصوم يوم الاثنين ويتغدى ويصوم يوم الخميس ويتغدى، بعد ما يتغدى يقول والله أني صائم، نقول يا الله. وبعدين ما شاء الله هذا الشخص الذي ذكرت لكم إذا تناول الغداء يأكل أكلا ذريعا، حتى ونحن صغار أول يوم صمت فيه أنا صغير السن ما أدري كم عمري أظن دون العاشرة، المهم أكلت دبي بلس واعتذرت للحاضرين قلت لهم نسيت وأطعمني الله وسقاني. يعني إذا كان الصغار يعملون بهذا بظاهر هذا الحديث، الإمام مالك لا يرى العمل به، والله المستعان.